مسألة في نفي الهيولى. بعدما عرفنا حقيقة الجسم وإنه مركب من أجزاء متناهية بالفعل وغير متناهية عقلا، خلافا للأقوال التي في هذا المقام كما مر، يا ترى هذا الجسم هل هو مركب من مادة وصورة كما عند أرسطو ومن تبعه من فلاسفة المشاء، كما عند الفارابي وابن سينا والمحققين من علماء الكلام، أو أن الجسم ليس مركبا بل هو جوهر بسيط، جوهر بسيط عبارة عن الحقيقة الجسمية البسيطة الحالة فيها، الحالة فيها الصورة النوعية. يرجى الانتباه، هل الجسم مركب من المادة والصورة أو الجسم جوهر بسيط عبارة عن الصورة الجسمية الحقيقية البسيطة الحالة فيها الصورة النوعية، الصورة المعدنية الحيوانية الإنسانية أو ما شابه ذلك، كما عليه الإشراقيون من الفلاسفة وكثير من المتكلمين وأفلاطون من الحكماء ومن تبع أفلاطون، والمصنف في هذا الكتاب الشريف يذهب على أن مادة المواد عبارة عن جوهر بسيط وهو الجسمية الحقيقية البسيطة الحالة فيها الصور النوعية. هكذا يقول المصنف في هذا الكتاب، وإن قال في شرح الإشارات بقول الفلاسفة وحكماء المشاء، بقول ابن سينا والفارابي وأرسطو، بقول المحققين من علماء الكلام، على أن الجسم مركب من مادة وصورة. أما المصنف في هذا الكتاب فإنه يذهب إلى مقولة الإشراقيين وأفلاطون من الحكماء وكثير من المتكلمين على أن الجسم وإن كان مركبا من أجزاء متناهية إلا أن الجسم جوهر بسيط، حقيقة بسيطة، الحقيقة الجسمية البسيطة الحالة فيها الصور النوعية. لماذا؟ يقول لأنه لو قلنا بالمادة وبالهيولة، المادة عبارة أخرى عن مادة المواد، يعني كلامنا الآن في مادة المواد، لو قلنا بالمادة والهيولة ليلزم التسلسل. بيان التسلسل يمكن بوجهين، وجه أذكره لكم والوجه الثاني يذكره الشارح العلام. الوجه الذي أذكره لكم هو عبارة على أنه إنما نقول بالمادة أو إنما يقال كما عند المشائيين بالمادة وبوجود الهيولة الأولى ومادة المواد، لما في الجسم من الاتصال والانفصال والعوارض الأخرى، فبما أن الجسم فيه الاتصال والانفصال وعوارض أخرى يلزم أن يكون لهذا الانفصال ولهذا الاتصال محل، باعتبار القوى الجسمانية كلها متولدة من الصور النوعية، منشأ الآثار في الأجسام عبارة عن الصور النوعية، لولا الصور النوعية لما كان الجسم أثرا، وهذه الصور النوعية فاعلية محضة تحتاج إلى قابلية محضة، فتتلفت الفاعلية مع القابلية فيتكون عندنا الجسم. فالجسم الذي له آثار وإنما باعتبار الصور النوعية لا باعتبار المادة، والمادة ليس لها وجود إنما وجودها
بوجود الصور النوعية، لأن الصور النوعية هي التي تؤثر في وجود المادة، فالمادة معلولة للصور النوعية، هكذا يقولون. وبما أن في الجسم اتصال وانفصال وعوارض أخرى، لا بد أن يكون للجسم ولهذه الصور النوعية التي كانت مثلا في العقل الفعال مجردة، لا بد أن يكون لها محل، والمحل عبارة عن المادة. يقول بناء على هذا الاستدلال يلزم التسلسل، يعني كأنما ألزم القوم بما التزموا به. يقول بناء على هذا القول يلزم التسلسل، لماذا؟ لأن الانفصال في المادة يوجب انفصال المادة عن الجسم، فالمادة المنفصلة لابد لها من محل، من مادة أخرى تكون محلا لهذه المادة لتحقق الانفصال والاتصال. المادة الثانية أيضا تنفصل عن المادة الأولى، يتحقق فيها عنوان الانفصال والاتصال. المادة الثانية تحتاج إلى محل، وهي عبارة عن مادة ثالثة، وهو عبارة عن مادة ثالثة. المادة الثالثة أيضا تنفصل وتتصل بالمادة الثانية، اتصالها وانفصالها يستلزم مادة رابعة، يعني يستلزم محل آخر، وهكذا فيلزمك التسلسل. والتسلسل باطل إذا القول بالمادة الأولى والهيولة الأولى ومادة المواد يكون باطلا. هذا ما يستدل على بطلان ونفي الهيولة بعبارة الشارح لبيان التسلسل. يقول أن الجسم لو كان مركب من مادة وصورة، فعند انقسام الجسم يلزم انقسام المادة، يلزم انقسام المادة، ولازم ذلك لو انقسمت المادة أن تكون المادة قبل وجود الجسم، وهذه المادة تحتاج إلى مادة أخرى تحل فيها، وهكذا فيلزم التسلسل، أو يلزم التسلسل من ناحية أخرى قابل للانقسام إلى ما لا يتناهى، فيلزم أن يوجد مواد إلى ما لا يتناهى، يعني يلزم وجود المادة قابل للانقسام إلى ما لا يتناهى، وهذا معنى التسلسل، والتسلسل باطل. فعلي المصنف والشارح في هذا الكتاب يذهبان إلى نفي الهيولة، ولكن على الاستدلال المصنف رده وإن قبله هنا، ولكن رده بكم الإشارة على أن المادة كالماء، كيف الماء يقبل الانفصال والاتصال ولا يقبل الماء، كيف الماء يقبل إلى الشم، يقبل إلى الطعم وإلى اللون مثلا من دون أن يكون فيه لون أو أن يكون فيه طعم، كيف الماء يكون ذلك، يعني فاقد للونية والطعمية مع ذلك يقبل اللونية والطعمية، كذلك المادة وإن تقبل الاتصال والانفصال، فمادة المواد والهيولة الأولى هي محل الاتصال والانفصال من دون أن تحتاج إلى محل آخر،
على أن المجردات وهي التي تربطنا بعالم الأجسام. طبعا مادة المواد بناء على رأي المشايين عبارة عن محل للصور النوعية التي تكون هذه المحل مع المادة ذو أبعاد ثلاثة، ذو امتدادات ثلاثة، لذا الجسم ما له الأبعاد الثلاث ما يأخذ حيزا في الوجود باعتبار التركيب في الجسم، لأنه مركب من صورة ومادة، الصورة النوعية تكون منشأ للآثار للقوى، والأبعاد الثلاثة باعتبار المادة المتلبسة بالصور النوعية، لأن المادة بما هي مادة لا يمكن وجودها، فوجود المادة بوجود الصور النوعية، فالأبعاد الثلاثة، هذه اليد لها أبعاد ثلاثة، لها طول وعرض وعمق، يعني لها الخطوط الثلاثة المتلاقية بحيث تولد عندنا القوائم، تولد عندنا الزوايا قائمة كما مر سابقا وكما سيأتي أيضا من نحو التفصيل. فعليه هذه اليد جسم، لماذا؟ لأنه فيه مادة أبعاد ثلاثة وصورة نوعية، صورة شخصية مثلا، فالجسم مركب من المادة ومن الصورة. المسألة السابعة في نفي الهيولة، قال ولا يقتضي ذلك، يعني لما قلنا لما قلنا بأن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل وغير متناهية عقلا ووهما، لا يقتضي ذلك ثبوت مادة، أنه فعليه لابد أن يكون الجسم له مادة وله صورة، مركب من مادة وصورة كما عند المشايين، لا يقتضي ذلك كما عند الإشراقيين، ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجسم، يعني لا يثبت إلا أنه هناك جسم، هناك جوهر بسيط. لماذا ننفي الهيولى وننفي المادة وأنه لا يقتضي ذلك ثبوت المادة؟ لاستحالة التسلسل، لأنه يلزم التسلسل والتسلسل مستحيل، ووجود ما لا يتناهى، ووجود ما لا يتناهى عبارة أخرى أيضا عن التسلسل لكن بنحو آخر كما يقول الشارع. أقول يريد المصنف أن يبين أن الجسم البسيط لا جزء له، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من المتكلمين، وأبو البركات البغدادي الذي كان يهوديا ثم أسلم في آخر عمره، وكان طبيبا وعالما ومتكلما أيضا، وقال أبو علي ابن سينا شيخ الرئيس وأرسطو والفارابي وعموما فلاسفة المشاء، قالوا إن الجسم مركب من الهيولى والصورة، الجسم مركب من الهيولى والصورة، وشرحت لكم ذلك فيما سبق أنه كيف يكون مركب من الهيولى والصورة. واحتج عليه، يعني أبو علي احتج على أن الجسم مركب من الهيولى والصورة بأن الجسم متصل في نفسه، الجسم في نفسه يكون متصل الأجزاء وقابل للانفصال للانقسام، ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال نفسه، لأن الشيء لا يقبل عدمه، الشيء لا يقبل عدمه، فيستحيل أن يكون الاتصال، يستحيل أن يكون الانفصال هو الاتصال والاتصال هو الانفصال، لأن الانفصال عبارة عن العدم، عدم الاتصال، فيستحيل أن يكون الاتصال فيه الانفصال، كما يستحيل أن يكون في الانفصال فيه الاتصال، لأنه يلزم اجتماع نقيضين باعتبار اتصال عدم انفصال، انفصال عدم اتصال، فيستحيل أن يكون انفصال واتصال معا في شيء واحد في آن واحد في مكان واحد، لأنه يلزم اجتماع الضدين أو يلزم اجتماع النقيضين وهو محال. ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال نفسه، لأن الشيء لا يقبل عدمه، يعني الانفصال، الشيء لا يقبل الاتصال، لا يقبل الانفصال، لأن الانفصال عدم الاتصال، فلا بد للاتصال من محل يقبل الانفصال والاتصال، لا بد من محل قابل للاتصال وقابل الانفصال. الماء محل يقبل الألوان المختلفة والطعوم المختلفة، فلا بد في الأجسام من محل يقبل الاتصال كما يقبل الانفصال، وهو عبارة عن المادة والهيولة، الهيولة محل لقبول الانفصال والاتصال، لكن في زمانين، في زمانين، في آنين، ولا في آن واحد يلزم اجتماع ضدين وهو محال. فلا بد للاتصال من محل يقبل الانفصال والاتصال، وذلك هو الهيولة، المحل هو عبارة عن الهيولة عند اليونانيين، أو الكلمة العربية للهيولة المادة، والاتصال هو عبارة عن الصورة، الصور النوعية الجسمية هي عبارة عن الاتصال، يعني الجسم متصل بالصور النوعية. هذا ما قاله أبو علي. فاستدرك المصنف رضوان الله تعالى عليه ذلك، استدرك على أنه لا يلزم من القول بالجسم بأنه مركب من أجزاء غير متناهية عقلا ومتناهية بالفعل، لا يلزم إثبات الهيولة، لأنه مر سابقا في عبارة المصنف على أن الجسم متصل، فيقول كلمة المتصل في الجسم لا يستدعي ولا يقتضي أن يكون هناك محلا لهذا الاتصال، كلمة الجسم المتصل لا يستدعي أن يكون لهذا الاتصال محلا، كأنما كلمة المتصل هي التي تشعر على وجود المحل كما يقوله المشاء، لأنه في النتيجة يقول المصنف قال فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل، يقبل القتال. يقول كلمة المتصل لا يتبادر إلى ذهنك أنه نذهب إلى ما ذهب إليه أبو علي ابن سينا، إنما نقول بالاتصال، مع ذلك ننفي الهيولة وننفي المادة. فاستدرك المصنف ذلك وقال إن ذلك أي قبول الانقسام، الاتصال وقبول الانقسام لا يقتضي ثبوت مادة كما قررناه في كلام أبي علي، لأن الجسم المتصل له مادة واحدة، الجسم المتصل له مادة واحدة، مادة المواد عبارة تعريف مادة المواد، لا بأس أن يكتب في الحاشية. مادة المواد عند المصنف، عند الإشراقيين، عند أفلاطون ومن تبعه، عند كثير من المتكلمين، مادة المواد عبارة عن الصورة الجسمية الحقيقية البسيطة الحالة فيها الصورة النوعية، يعني كلاهما من الصور، الصورة الجسمية من الصور والحالة فيها الصور النوعية من الصور. الصور النوعية عبارة عن الصور المعدنية والنباتية والحيوانية، هذه تسمى بالصور النوعية، وبقية الصور صور نوعية ما أكثرها. فمادة المواد عبارة عن هذه الحقيقية البسيطة، هذا الجوهر البسيط، هذا الجسم البسيط، لأن الجسم عنده جوهر بسيط وليس مركب مادة وصورة. وقال لأن الجسم المتصل له دواح، فإذا قسمناه برهان على الهيولة، إذا قسمناه استحالة البرهان الأول أو نفس البرهان لكن بتوجيه كما ذكرت، وعبارة على أن الجسم فيه اتصال وانفصال، والاتصال باعتبار المادة، المادة أيضا تنفصل عن الجسم، فللمادة أيضا مادة أخرى، المادة الثانية أيضا تنفصل عن المادة الأولى، لأن مجرد الانفصال يوجب كون المحل، أن هناك محلا يقبل الانفصال، فالمادة الثانية تنفصل عن المادة الأولى، فيلزم للمادة الثانية محل عبارة أخرى عن مادة ثالثة، المادة الثالثة يستلزم مادة رابعة وهكذا، فيلزم التسلسل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ما يقوله الشارع، فإذا قسمناه استحال أن تبقى المادة على وحدتها اتفاقا، مثل اتفاقية وإجماعية على ويستحل أن تبقى على وحدتها، يلزم انقسام المادة بانقسام الجسم، إذا قسمنا الجسم يلزم أن تنقسم المادة أيضا إلى قسمين، باعتبار هذا الجسم له مادة واحدة، فإذا قسمنا الجسم إلى قسمين إذا يلزم مادة الواحدة تنقسم إلى قسمين، لازم ذلك. فإذا قسمنا الجسم استحال أن تبقى المادة على وحدتها اتفاقا، بل يحصل لكل جزء مادة، لكل جزء من الجزئين من القسمين يلزم أن يحصل له مادة. وعندئذ فإن كانت مادة كل جزء حادثة بعد القسمة، مادة كل جزء يحدث بعد القسمة، يلزم التسلسل، لأن كل حادث عندهم لا بد له من مادة، باعتبار الحادث يلزم أن يكون له مادة حتى يحدث. إذن هذا عند التقسيم، عند التقسيم له مادة قسم، فإذن هذه المادة أيضا لها مادة لأنها قابل للانقسام، المادة الثالثة لها مادة لأنها قابل للانقسام، وهكذا، فيلزم التسلسل. بل يحصل لكل جزء مادة، فإن كانت مادة كل جزء حادثة بعد القسمة لزم التسلسل، لأن كل حادث عندهم لا بد له، يعني للحادث من مادة، وإن كانت موجودة قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لهذه المواد. لماذا؟ لأن الجسم يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، فعليه يلزم أن يكون للجسم مواد إلى ما لا نهاية. فلا يخلو من حالين، من شقين، الشق الأول أن المادة في كل جزء تحدث بعد القسمة يلزم التسلسل، الشق الثاني أن المادة موجودة قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها بحسب ما في الجسم من قبول الانقسامات التي لا تتناهى. لذا يقول المصنف ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجسم لاستحالة التسلسل، هذا الشق الأول، ووجود ما لا يتناهى، هذا إشارة إلى الشق الثاني. المسألة الثامنة في إثبات المكان لكل جسم، كل جسم على الإطلاق سواء كان جسما بسيطا أو جسما مركبا، سواء كان جسما عنصريا، جسما فلكيا، سواء كان جسم عنصريا اوليا او مركبا، يعني عنصر اولي بسيط او مركب، على الاطلاق الاجسام لا بد لها من مكان. طبعا بالنسبه للفلكيات اختلاف يعني ان شاء الله. الان كلامنا في الاجسام، في الاجسام الاوليه يعني الاجسام العنصريه الاوليه والمركبه، يعني الاجسام العنصريه البسيطه والمركبه. البسيطه كما عند القدماء عباره عن عناصر الارض، الماء والهواء النار والتراب، هذه العناصر الارض الاوليه. مركبات اما تكون مركبه من جوهر من عنصرين اوليين او من ثلاث او من الاربعه كما سنقول. فيقول هذه الاجسام بصوره مطلقه لا بد لها من مكان، والمكان لا يخلو من حالين، يعني بعباره اخرى الجسم الذي كان فيه الامتدادات الثلاث الطول والعرض والعمق ياخذ حيزا في الوجود، فاذا لا بد للجسم من مكان من حيز في الوجود. الجسم هذا الكتاب ياخذ حيز في الوجود، فاذا لا بد من مكان. المكان لا يخلو على حاله، اما يكون مكانا طبيعيا او مكانا قسريا، قسري في مقابل الطبيعي، قسريا قهريا اضطراريا جبريا، عبر ما شئت. فالمكان الطبيعي للجسم يختلف باختلاف العنصر، مثلا كما سياتي بنحو التفصيل، عنصر التراب طبيعته يفتح، وعنصر النار والهواء من طبيعته يكون فوق. فاذا هذه العناصر الاربعه، هذه العناصر الاربعه لولا المكان القسري، اي بالقوه لولا المكان القسري لابد ان ترجع الى مكاناتها الطبيعيه، لابد ان ترجع الى مكاناتها الطبيعيه. يرجى الانتباه، بحث لطيف وشيق. هذه العناصر الاوليه لابد ان ترجع الى مكانها الطبيعي لولا العوارض الداخليه والخارجيه، لولا القوة القسرية المختلفة باختلاف القوة. القوة القسرية مختلفة، لا ضابطة ولا قاعدة للقوة القسرية بالنسبة إلى تعيين المكان حسب القوة. فعند فقدان القوة وعند فقدان العوارض نجد أن هذه الأجسام الطبيعية البسيطة الأولية تتحرك إلى مكانها الطبيعي. لماذا؟ بالبرهان، يستحيل أن يوجد الجسم الطبيعي من دون مكان، لأن البرهان لطيف، لأنه هذا الجسم الطبيعي العنصر الأولي، هذا الجسم الطبيعي والعنصر الأولي لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن لا يوجد في أي مكان من الأمكنة، طبعا عند التعرض وعند التجرد، عندما نجرد الجسم من العوارض الخارجية من العوارض الداخلية من القوى القسرية، فهذا الجسم المجرد من كل شيء بما هو جسم، هذا الجسم ما هو جسم وهو مجرد عن كل شيء، إما أن لا يوجد في مكان وهو مستحيل وهو خلاف الوجدان، أو يوجد في كل مكان فهو مستحيل أيضا، أو يوجد في بعض دون بعض. هذا البعض إن كان طبيعيا ثبت المطلوب، وإن لم يكن طبيعيا يلزم ترجيح بلا مرجح، لأنه لماذا وجد في هذا المكان عند السيد دون عند السيد الآخر أو دون عند الشيء؟ فعليه الحرارة عندما توجد عند السيد لطبيعته، لأنه طبيعة السيد حار مثلا بخلاف طبيعة الشيخ بارد مثلا، طبعا هذه الكلمات من باب المزاح، وإلا فطبيعة كل شيء، طبيعة كل شيء يكون في مكانه، يعني كل جسم بطبيعته يكون في مكانه الطبيعي، وإلا يلزم ترجيح لا مرجح، لأنه لو وجد في هذا المكان دون مكان آخر فالترجيح بلا مرجح، فثبت المطلوب على أن كل جسم لابد أن يوجد في مكان. هذا بالنسبة للعناصر الأولية البسيطة. أما المركبة، فما كان مركب من جوهرين كالدخان، الدخان مركب من جوهرين عبارة عن أيهما؟ نعم، الحرارة لازم، لازم العنصر الحرارة لازم عنصر وليس عنصرا. أحسن الأجزاء النارية، لا الأجزاء النارية والهوائية، يعني خفيفة ونارية. الدخان مركب من الأجزاء النارية والأرضية. الدخان مركب من الأجزاء النارية والأرضية لا الهوائية. البخار مركب من عناصر ثلاثة، من العناصر الثلاثة النارية والهوائية والترابية يعني والأرضية. الدخان مركب من عنصرين، من جوهرين. نعم لا، النار الدخان يحدث في، يأخذ حيزا في الوجود، يأخذ حيزا في الفضاء في الهواء. الدخان يأخذ حيزا في الفضاء. الآن عند بيان هذا المعنى يتضح. إذا كان الجوهر مركب من جوهرين فلا يخلو أحد الجوهرين أكثر جذبا وميلا وأغلب، فعند ذلك نجد الجزء الثاني يذهب إلى الجزء الأول أيضا. وإلا إذا كان بنحو التساوي وبنحو التناسب متناسبين نجد أن هذا المركب يبقى في الوسط، يبقى في الوسط بين العلو مثلا والتاحد. كالدخان، الدخان مركب من نارية ومن ترابية، فنجد العنصر الترابي يدعوه يجذبه إلى التراب، والعنصر الناري يدعوه إلى الفوق، لأن العنصر الناري بطبيعته يكون فوقا. لذا يقال فلك الأفلاك كله نار، فلك الأفلاك كله نار، يعني الفلك التاسع عند القدماء من في علم الهيئة هو عبارة عن الفلك الناري، لأنه الأشياء كلها تصعد إلى أن يصعد إلى فلك الأفلاك وهو نار ماحض. فالشيء المركب والجسم المركب من عنصرين من جوهرين مثلا، إذا كان أحد الجوهرين غالب على الآخر يعني أكثر ميلا وأكثر جذبا، فإنه يلتحق الجزء الآخر بهذا الجزء. وإن تساوت نجد أن هذا الشيء المركب يقف في الوسط، الشيء المركب يقف في الوسط لا يصعد إلى فوق ولا ينزل إلى التحت، إنما هو يقف في الوسط. إذا كان عناصر التراب مساوي لعناصر النار في الدخان فإنه لا بد أن يقف في الوسط. وإذا كان مركبا من ثلاث أيضا كذلك الكلام بلا فرق، إما يكون إحدى العناصر غالبة فإن الأجزاء البقية تذهب إلى الغالب، تميل إلى الغالب، وإلا إذا كانت متساوية فلا بد أن يبقى الشيء مركب من عناصر ثلاث كالبخار لا بد أن يكون متوقف في الوسط، وكذلك مركب من أربعة من عناصر الأربعة كالمعدن وكالحيوان والنباتات الإنسان غير ذلك. هذه كلها مركبة من عناصر الأربعة، يعني مركبة من ماء وتراب وهواء ونار، فلا بد أن تكون النسبة غالبة هي التي تجذب بقية المواد لا مكان، يعني هذا العنصر له مكان طبيعي، فالبقية أي عناصر الأربعة الجوهر غالبة فإنها تجذب البقية إلى مكانها الطبيعي. مثلا الإنسان العنصر الغالب هو التراب، لذا نجده أنه يكون على التراب، يكون على الأرض. لماذا؟ لأن العنصر الغالب في جسد الإنسان هو التراب والماء، باعتبار الإنسان مركب من ماء من طين، الإنسان خلق من طين، يعني خلق من تراب وماء، وعنصرية الماء وعنصرية التراب مكانهما الطبيعي عبارة عن التحت، فلذا نجد الإنسان تحتا، بخلاف مثلا بقية الأشياء المركبة الغالبة عليها عنصرية النار تصعد إلى الفوق، الغالبة عليها عنصرية الهواء تصعد إلى الفوق إلى مكانها الطبيعي. طبعا عندما تذهب إلى مكانها الطبيعي تذهب في أقصر الطرق، تذهب في أقرب الطرق، أقرب الطرق عبارة عن الخط المستقيم. لماذا؟ لأنه سيأتينا في تقسيم الكم إلى الخطوط، ومنها الخط المستقيم، والخط المستقيم كما عند أرخميدس عبارة عن أقصر طريق بين النقطتين، أقصر خط بين النقطتين عبارة عن خط المستقيم. فعندما يرجع العنصر إلى مكانه الطبيعي، لأنه لا بد من مكان طبيعي، يرجع في أقصر طريق وهو عبارة عن الخط المستقيم. فالعنصر إذا رجع لا يرجع بخط استداري أو مكسر أو منحني أو ما شابه ذلك، إنما يرجع مستقيما إلى مكانه الطبيعي، يعود مستقيما إلى مكانه الطبيعي فوقا أو تحتا بلا فرق. كما أن جسم مكبيعي لابد أن يكون جسم متشكل. ماذا؟ أن الجسم ناهي، وكل ناهي لابد له شكل الجسم لابد أن يكون متشكل. طبعا أبسط الأشكال كما سيقام عليه البرهان فيما سيأتي عبارة عن شكل المدور، الكرة الشكل الدائري هو أبسط الأشكال. فبقية الأشكال سيكون أشكال قسرية، أشكال قسرية وليست أشكال طبيعية. يرجى الانتباه. المسألة الثامنة، اسمح لي وقت قليل، المسألة الثامنة في إثبات المكان لكل جسم. قال ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج، ولا بد أن يكون ذلك المكان طبيعيا للجسم، لأنه إذا جردنا الجسم، هذا برهانه ودليله، لأنه إذا جردنا الجسم عن كل العوارض الداخلية والخارجية وعن كل القوى القسرية، فإما لا يخلو من ثلاث حالات: فإما أن لا يحل في شيء من الأمكنة وهو محال بالوجدان والضرورة، أو يحل في الجميع وهو أيضا باطل بالضرورة والبداهة، أو يحل في البعض دون البعض. فإن كان بعضا طبيعيا ثبت المطلوب، وإن لم يكن طبيعيا يلزم ترجيح بلا مرجح وهو باطل، فيكون ذلك البعض طبيعيا. ولهذا أخرج عن مكانه، ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد إلى ذلك المكان الطبيعي، وإنما يرجع إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة، لأن الخط المستقيم هو أقصر طريق بين النقطتين، أقصر خط بين النقطتين. قال ولو تعدد المكان أنت في المكان الطبيعي، لو تعدد المكان الجسم أنت في المكان الطبيعي. يقول يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد لا ثانية، لأنه لو كان الجسم واحد مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان تاركا للثاني، بالطبع طبعا بطبيعته يترك الثاني، وكذا بالعكس إذا أتى الثاني يترك الأول، فلا يكون واحدهما طبيعيا على كل أحدهما لم طبيعي إما الأول وإما الثاني. هذا المصطفى لو تعدد المكان يعني الطبيعي سفا لم يكن له مكان طبيعي. قال ومركب مكان الغالب، أي الأجزاء المركبة غالبة؟ سيكون بقيه المركبات تابعه للغالب، منقاده للغالب، او ما اتفق وجوده فيه. طبعا مكان الغالب كما سنقول عند الشرح، مكان الغالب عباره عن مجرد اجتماع الهيئه، مثلا اربع عناصر مجتمعه هيئتين، فانه يرجع الى الغالب او يقف في الوسط. الشيء المركب على صوره الهيئه الاجتماعيه فقط فإنه إما يرجع إلى الغالب، الغالب في ميله وجذبه، يرجع إلى الغالب جميع الأجزاء تذهب إلى الغالب، أو يقف المركب في وسط الجوهرين أو في ثلاث جواهر على حد النسبة يعني، أو في أربع جواهر فيقف وسط. هذا فيما إذا كان الصورة نوعية، وإلا إذا اجتمعت الصورة النوعية وأصبحت صورة معدنية أو صورة حيوانية، أو ما اتفق وجوده فيه، يعني اتفق وجود الجسم في ذلك الجسم أو في ذلك الصور النوعية. أقول المركب إن تركب من جوهرين فإن تساويا من جوهرين كالدخان، مركب من جوهرين من الأجزاء الأرضية الترابية والنارية، فإن تساويا في الجذب والميل متمانعان وقف هذا المركب المسكين، وقف في الوسط بينهما بين الجذبين، وإلا إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فإنه يذهب إلى الغالب أو يتفرق، إما أن يكون متوقف في الوسط أو يتفرق، يعني تتفرق الأجزاء لأنه يتغلب عليه القوة النارية، لأنه الجزء النار يتغلب عليه. وتمانع وقفا في الوسط بينهما وإلا تفرقا، وإن غلب أحدهما كما سيقول في آخر البحث أنه لا يستمر المعتدل، بل لا بد أنه أحد الأجزاء تكون غالبة، وإلا يبقى مستمر المعتدل، يعني يبقى أحد وسط ما ممكن، إنما يتغلب أحد الأجزاء للعوارض الخارجية. نعم، المركب إن تركب من جوهرين فإن تساويا في الجذب والمين وتمانعا وقف في الوسط هذا المركب بينهما، وإلا يعني إن لم يتساويا تفرقا، أو لم يتمانعا تفرقا، بلا فرق، تساويا عطف على تمانعا عطف على التساوي. وإن غلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب، وإن تركب من ثلاث كالبخار وغلب أحدها كان مكان كان الغالب، وإلا كالجوهر كان في الوسط، وإن تركب من أربعة كالحيوان والنبات وغيرها كانت متساوية، من أربعة متساوية حصل أيضا في الوسط. في الوسط إذا كانت مجرد صورة اجتماعية، أو ما اتفق وجوده فيه إذا كانت عبارة عن الصورة النوعية المعدنية أو الحيوانية أو الإنسانية أو النبات وغير ذلك، أو ما اتفق وجوده. وإن غلب أحدها كان في مكان، يكون يعني بقية الأجزاء تكون في مكان الغالب، يعني بقية الأجزاء وإن كانت لها أماكن طبيعية، لكن بما أنه هذا الجزء غالب على بقية الأجزاء فكأنما الأجزاء الطبيعية تتلون طبيعتها وترجع إلى طبيعة الغالب، تتلون طبيعة الغالب، تطبع طبيعة الغالب. هذا شيء واضح. وإن ركب من عام حصل في الوقت أو ما اتفق فيه، وإن غلب أحدها كان مكانه، ولا استمرار المعتدل. لماذا لا استمرار؟ أنه يبقى في الوسط مستحيل أن يبقى دائما مستمرا في الوسط لسرعة انفعاله بالأمور الغريبة الخارجية، لأنه هذا ينفعل بالأمور الغريبة، مثلا الدخان ينفعل بالهواء أخر أو ينفعل بالرطوبة، فإما أن ينزل هذا الدخان إذا أصبحت الرطوبة كثيرة تنزل، لأنه الرطوبة من مميزات الماء، من مشخصات الماء وطبيعة الماء التحت، فتجد الدخان ينزل إذا كثرت الرطوبة، وإذا قلت الرطوبة وتغلب عليه الهواء تجد الدخان يصعد أكثر فأكثر، وهذا شيء واضح أيضا. قال: وكذا الشكل، كما أن لكل جسم مكان كذلك الشكل، لكل جسم الشكل، والطبيعي من الشكل هو الكرة، طبعا دائرة وكرة، الدائرة عبارة عن المحيط الذي إذا رسمنا من وسطه، إذا رسمنا من وسطه تعتبر مركز الدائرة، خط متساوية من النقطة، من نقطة الوسط إلى محيط الدائرة لوجدنا الخطوط كلها متساوية، هذا يعبر دائرة بالنسبة إلى السطح. الكرة هي نفس الدائرة ولكن لها أبعاد ثلاثة، لأن الدائرة لها بعدين، لها طول وعرض، أما الكرة لها أبعاد ثلاثة، لأنه في وسط الكرة نرسم خطوط إلى جميع سطح الكرة لوجدنا أن هذه الخطوط كلها موازية ومتساوية، فتسمى إذن، تسمى إذن كرة، يعني هذا الشكل تسمى شكل كروي. فالجسم الطبيعي للأشكال هو الكروي. لماذا؟ يأتي بيانه إن شاء الله على أنه الجسم بقية الأشكال مثلا كلها ترجع إلى الكرة، إن صح التعبير طبعا باب التشبيه، كأنما الكرة إذا ضغطناها من أطرافها يتولد عندنا الشكل المربع أو الشكل المستطيل أو المثلث أو اللوزي أو البيضي أو ما شابه ذلك من بقية الأشكال. فالشكل الطبيعي لكل شيء هو عبارة عن الاستدارة. أقول: قيل في تعريف الشكل أنه ما أحاط به حد واحد أو حدود، حد واحد أحاط بهذا الشكل، مثلا حد واحد يعني عبارة عن الطول أو عبارة عن العرض أو عبارة عن العمق أو الحدود كما سيأتي. وفي التحقيق أنه من الكيفيات، الشكل كيف من الكيفيات لكن مختص بالكميات، كيف مختص بالكم، من الكيفيات المختصة بالكميات، وهو تعريف الشكل كما سيأتي من نحو التفصيل، وهو هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم، عندما هناك هيئة تحيط بهذا الجسم، تحيط بهذا الجسم بحد واحد أو بحدود مختلفة، فعند ذلك يتكون عندنا الشكل. والشكل وهيئة إحاط الحد واحد أو الحدود بالجسم، وهو طبيعي، الأشكال الطبيعية ومنها طبيعية جبرية، لأن كل جسم متناهن على ما سيأتي، متناهن في الأجزاء، لأن الجسم يكون متناهن، وكل متناهن متشكل بالضرورة، كل متناهن لا بد أن يكون له شكل متشكل بالضرورة والوجدان. فإذا فرض خاليا جميع العارض، إذا لم يكن عارض قسم خارجي بالنسبة له هذا الجسم أو هذا الملك بشكل بكل، إذا فرض خاليا عن العوارض لم يكن له بد، يعني لا بد كله بد، يعني قطعان لا بد من شكل، ويكون هذا الشكل هو الشكل، ويكون طبيعي هذا الشكل هو الاستدارة، فلا بد من شكل فيكون طبيعيا، يعني هذا الشكل سيكون شكل طبيعي لأنه جرد عن العوارض، بما أنه جرد عن العوارض يرجع إلى الشكل الطبيعي. وهو ولما كانت الطبيعة واحدة لم تقتضي أمورا مختلفة ولا شكل أبسط من الاستدارة كما سيأتي، فيكون الشكل الطبيعي هو المستدير، وباقي الأشكال كالمربع والمستطيل شكل قسري، والحمد لله رب العالمين.